تبطل صدقة من راء بها الناس، فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس أو يقال إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. ولهذا قال: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه فقال: فمثله كمثل صفوان، وهو جمع صفوانة، ومنهم من يقول الصفوان يستعمل مفردا أيضا وهو الصفا، وهو الصخر الأملس، عليه تراب فأصابه وابل، الوابل هو المطر الشديد، فتركه صلدا، أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا، أي أملس يابسا، أي لا شيء عليه من ذلك التراب، بل قد ذهب كله. وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله، وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. ولهذا قال: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم بين الله عز وجل الصنف المقابل لهذا الصنف، الصنف المخلص المقابل الصنف المرائي، فقال عز من قائل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وهذا أيضا ضرب مثل آخر حسي ليتأمله الإنسان. وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي يبتغون رضوان الله عنهم بذلك، وتثبيتا من أنفسهم. ما معنى تثبيت؟ تثبيتا من أنفسهم أي وهم متحققون متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء، المتحقق أنه سوف يجزى هو الذي يقدم. وبعض من الناس يصيب نوع من الشكوك فهو الذي يتردد، وتثبيتا من أنفسهم. ونظير هذا في المعنى قوله عليه السلام في الحديث المتفق على صحته: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. هذا معنى تثبيتا من أنفسهم، يعني أن الإنسان يفعل الطاعة وهو موقن بها وبدليلها وبفضلها وبجزائها عند الله عز وجل، وليس كما يفعل بعض الناس عادة أو لاعتبارات أخرى يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابه. وقوله كمثل جنة بربوة، الجنة هي البستان، كمثل جنة بربوة أي كمثل بستان بربوة، والربوة المكان المرتفع من الأرض، وكل ما كانت الأرض يعني ربوة مرتفعة فهذه تكون أخصب، تكون تربتها قابلة للزراعة. وزاد ابن عباس والضحاك: وتجري فيها الأنهار، يعني ربوة وتجري فيها أنهار أيضا. قال ابن جرير: وفي الربوة ثلاث لغات، هن ثلاث قراءات، يعني ربوة وربوة وربوة، ثلاث قراءات. وفي الربوة ثلاث لغات، هن ثلاث قراءات، يعني قراءات ثابتة، فإن القرآن كما تعلمون نزل على سبعة أحرف، يعني فيه سبع قراءات كلها صحيحة، فإن لغة العرب لغة واسعة بضم الراء، وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق، وبفتحها وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة، ويقال أنها لغة تميم، وكسر الراء ويذكر أنها قراءة ابن عباس. إذن ربوة وربوة بالفتح هذا، وربوة وربوة. وقوله أصابها وابل وهو المطر الشديد كما تقدم، فآتت أكلها أي ثمرتها ضعفين بالنسبة إلى غيرها من الجنان من البساتين، فإن لم يصبها وابل فطل، وطل المطر الذي أخف من الوابل لكنه مروي. قال الضحاك هو الرذاذ، الرذاذ المتكرر على الأرض تنتفع به، وهو اللين من المطر، أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا، لأنها إن لم يصبها وابل فطل، وأيا ما كان فهو كفايتها. يعني ليس مراد أنه طل لا يكفي، بل هو يكفي. وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله الله ويكثره وينميه، كل عامل بحسبه. ولهذا قال والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من عباده شيء. ثم ضرب الله مثلا رابعا في النفقة، فقال عز من قائل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. انتبهوا إلى هذا المثل، يعني هذا المثل يصور رجل له بستان عظيم، جنة فيه نخيل وهي من أفضل أنواع المزروعات، وأعناب وهي في الدرجة الثانية بعدها وتشمل جميع أنواع الفواكه، ثم هذه الجنة بهذه الكيفية، نخيل وأعناب وتجري من تحتها الأنهار، أنهار لا تنقطع، وهذا أسهل من الآبار في السقيا وأفضل وأكرم، أنهار تجري من تحتها، وكيف حاله هو وتجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، ليس هذا فحسب بل كل الثمرات التي يحتاجها العبد متوفرة في مثل هذا البستان. وأصابه الكبر، فهو كبير السن عنده هذا البستان بهذه الكيفية الجميلة، وكبر سنه بحيث خلاص ما عاد يستطيع يشتغل، يعني وصل النهاية، البستان في غاية الحسن وهو كبير السن وذريته صغار ضعاف لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، فهذه الربوة إذا جاءها إعصار فيه نار فاحترقت، هذه من أعظم أنواع النكبات على وجه الأرض. أول شيء المفقود عزيز عظيم، بستان بهذه الصيغة. الأمر الثاني صاحب البستان في غاية الضعف، لو كان فيه قوة ولا شدة يأتي ببديل، يغرس من جديد، يفعل ذلك، لا خلاص هذا انتهى منهك مستوي، وليس له ذرية كبار يقومون به أو يساعدونه، بل ذرية ضعاف. أرأيتم أشد من هذا المنظر؟ هذا المنظر مثل لأي شيء؟ هذا المنظر مثل للذي يفسد أجره، يبذل عمل ثم يفسد أجره بعد ذلك، يعني ينمي صدقات وعمل وكل شيء ثم يأتي عليه فينسفه فلا يستفيد من ذلك شيء، مثل حسي كأنك تراه. روى البخاري عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يدلنا كيف أن الصحابة يتدبرون كلام الله عز وجل ويطرحون المسائل على بعضهم، وكبارهم يستخرج ما عند الآخرين من الفقه في المسائل ويعرضها عليهم صيغة السؤال ليتضح له من يفهم ومن لا يفهم في هذه المسائل. قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ وقول الصحابة دائما هذه الآية نزلت في كذا، المراد أن معناها يدخل فيها، ليس معناها أن في حادثة محددة هي سبب النزول فحسب، يدخل هذا وغيره. لكن أحيانا يقولون سبب نزول الآية هو كذا، بمعنى أن هذا المعنى يدخل في سبب النزول. قالوا: الله أعلم، الله أعلم. والصحابة كان إذا طرأ عليهم الرسول عليه وسلم مسألة يقولون الله ورسوله أعلم، حتى وإن كانوا يعرفون الجواب فلا يجيبون ولا يتقدمون بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد إلحاح شديد منه، كما مر معنا في آية الكرسي وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب. وكذلك يتأدبون عند كبارهم مثل عمر فلا يجيبون، يريدون هو يفسر. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. يعني عمر يعني لا، قولهم يقولون الله أعلم، ما أعجبه هذا الجواب، لأن هذه قضية مفروغ منها، معروف أن الله أعلم، لكن يقول قولوا نعلم أو لا نعلم، يعني تفهمون المعنى ولا ما تفهمونه. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. وهذا يدل على أن كلام عمر في زمن خلافته. فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، يعني قل اللي في نفسك. قال ابن عباس، وهذا أيضا يدل على أن الصحابة يفسرون المعاني من القرآن بما فهموه، وإن لم يكن عندهم نص في المسألة، لكن إذا فهموا معنى وتدبروا قالوا به. قال: ضربت مثلا بعمل، يعني أن هذه الآية ضربها الله مثل للأعمال. فقال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: بعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله، لرجل غني يعمل بطاعة الله، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. إذن قصة الربوة والبساتين والأنهار والثمار، هذه أعمال العبد الصالح. الإعصار التي فيه نار هو يوم ينتكس الإنسان ويأتي بأعمال مفسدة لهذا الأجر، فهذا إعصار فيه نار، فهذا يحرق الحسنات حتى تكون كالصورة التي سمعنا في الآية أن البستان احترق عن آخره. إذن هو مثل ضربه الله لعمل، يعني رجل أفسد أعماله الصالحة بالمن أو الأذى أو الرياء أو غير ذلك من مفسدات الأعمال. وهو من أفراد البخاري رحمه الله. وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبين ما فيها من المثل: بعمل من أحسن العمل أولا، بعمل من أحسن العمل أولا، ثم بعد ذلك انعكس سيره، فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل له منه شيء، وخانه أحوج ما كان إليه. ولهذا قال تعالى: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار، وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت، أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها، فأي حال يكون حاله؟ وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ضرب الله مثلا حسنا، وكل أمثاله حسن، قال: يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، يقول: صنعه في شبيبته وأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره، عند آخر عمره، فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه، فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب، كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغني عن هذا ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. وهكذا روى الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري، وهو يريد أن الإنسان عند كبر سنه في حاجة إلى سعة الرزق، لأن عمله ضعيف لا يستطيع أن يعمل، فإذا أصابته نكبة في مثل هذه الحال فهي من أسوأ النكبات، فكذلك الذي يفقد أجره يوم القيامة فإنه في أسوأ نكبة والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم بين الله عز وجل ما هو الشيء الذي ينفق منه، هل كل نفقة متقبلة أم هناك نفقات لا تقبل، فإنه قبل قليل ذكر الصوارف المتعلقة بالمنفق، وهنا ذكر الصوارف المتعلقة بالنفقة، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذا يدل على أن المال الذي ينفق منه لا بد أن يكون طيب، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب، فأما الذي يسرق من هذا ويسرق من هذا ويسرق من هذا ثم يقول: أتصدق بهذا وأتصدق بهذا وأتصدق بهذا، ويتظاهر أمام الناس أنه محسن، فهذا ما أحسن، كقول الشاعر: كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدق، كالبغي التي تجمع المال من حرام ثم بعد ذلك تتصدق بهذا المال. يقول ابن كثير: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق، والمراد به الصدقة ها هنا. قال ابن عباس: من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض. قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال: ولا تيمموا، أي تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. يعني إذا قدم لك إنسان شيء خبيث هل ترضى به؟ ما دام أنك لا ترضى به فلا تعطيه لغيرك. أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه، فالله غني عنه منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل معناه: أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وهذا أمر واضح، إن الله يعطي الدنيا بعض الكفرة وبعض المنافقين، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى أو لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله وشروره. قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غشمه وظلمه، وهذا كله داخله في الشرور والمكر والكيد والتخطيط لإيذاء جاره. قال: غشمه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ويتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. ثم قال: والصحيح القول الأول. إذن ما هو القول الأول وما هو القول الثاني؟ اللي يجيب يعني هذا نعطيه هدية من ماء زمزم. ها، من يجيب منكم؟ والصحيح القول الأول، ولا ما أنتم معي؟ ها 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 يا جعيد، أظنك أحسن من غيرك. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هو ذكر في الخبيث قولين مر معنا. ما معنى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون؟ ثم رجح ابن كثير القول الأول، قال: والصحيح القول الأول. ها؟ أحسنت. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث يحتمل معنيين، إما أن يحتمل معنى المحرم وإما أن يحتمل معنى الرديء. ماشي؟ فالمعنى الأول هو الرديء، بمعنى أنه إذا كان عندك تمر منه شيء رطب وشيء طيب وشيء حشف، فأنت ما تأكل الحشف فتقول هذا الحشف أتصدق به، أتصدق بهذا الحشف ما أكل. وقد تقول يأتي إنسان يرى الحشف أحسن من التمر محتاج يأكله، فعلى هذا المعنى ما ينبغي أن تتصدق بالحشف، ما دام لا تأكله فلا تتصدق به ولا تأمم الخبيث، بمعنى أنه إذا كان عندك تمر وعندك حشف فتصدق من التمر، فتصدق من التمر ولا تتصدق من الحشف، فإن هذا من الخبيث، ولا تيمم الخبيث فإنك منهي عن التصدق به. هذا القول الأول. القول الثاني أن الخبيث هو المحرم وأنت منهي عن التصدق بالحرام. ابن كثير يقول والصحيح القول الأول، يعني إيش؟ يعني يشمل الردي. وعلى هذا فمن كان عنده حشف أين يذهب به؟ ما دام ما يأكله يرميه في الشارع؟ فربما جاء فقير عنده الحشف تمر، ها؟ فمن حمل الحديث، فمن فسر الخبيث بالحرام، من فسر الخبيث بالحرام فإنه يتصدق بالحشف وبالشيء الذي تأباه نفسه. فإنك قد يكون الإنسان عنده شيء لا يريده ولا يستطيع أن يأكله، ها؟ لكنه يعلم أن هذا يأكله بعض الناس فيقول بدل ما أرميه في الشارع أتصدق به، لكن إذا عرف أن فيه نهي فإنه يتوقف عن ذلك. إذا فهم أن المراد هو المحرم فمعنى ذلك أن هذا لا يشمله النهي، لكن إن كان المراد المعنى الأول فالنهي ليس للتحريم وإنما النهي للتنزيه، ولا ينبغي أن يكون التوقف عن، ولا ينبغي أن يكون المراد بالنهي، لا يكون المراد بالنهي أنك لا تفعل ذلك بخلا، يعني تهون نفسك بالحشف ولا تهون بالتمر، فإن كان من هذا الزاوية فهو منهي عنه. أما إذا تصدق بالتمر وتصدق بالحشف بدل من يرميه في الشارع فيرجى أنه لا حرج في ذلك. وهذا يبينه أيضا ما سوف يأتي. لأن بعض وروى ابن جرير عن البراء بن عازب قال في قول الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال نزلت في الأنصار. والمراد نزلت في الأنصار ليس في كل الأنصار، يعني لأن الأنصار كانوا هم أهل النخيل في المدينة فيكون في شخص من الأنصار، نزلت في الأنصار أي في شخص من الأنصار يأتي بالثمار إلى المسجد ويأتي مع الثمار ببعض العذوق التي ثمرها ليس بجيد، فنزلت هذه الآية لبيان ذلك. قال كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاد النخل أخرجت من حيطانها أقناء البسر، يعني في حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد مفتوح، المسجد من جريد سعف النخل والجذوع، والمسجد مفتوح ويضعون حبل بين الجذوع وكل واحد في جذاذ نخله وآتوا حقه يوم حصاده، يأتي بأقناء بأعداق من التمر ويعلقها في هذا الحبل، إذا صلوا الناس كل واحد يمر ويأكل. بعض من الناس عنده قنوع حشف مثلا يأتي به مع الرطب، يأتي بهذا ويعلق معه، لأنه إذا أكل الناس الرطب وجاء واحد جيعان مرة وما لقى إلا الحشف سوف يأكل من الحشف. الضرورة تقدر بقدرها، لكنها يعني غير مناسبة أن الشخص لا يأتي إلا بالحشف أو لا تهون نفسه إلا بالحشف. فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر يعني الرطب يظن أن ذلك جائز، فأنزل الله في من فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ورواه ابن ماجه وابن مردويه والحاكم عن البراء بنحوه، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، وهذا يدل على أن النفس البشرية مهما كان يعني يأتي في بعض الإنسان فيه نوع من الشح أنه يفعل ذلك، وهذا ليس في الزكاة، يعني هذا الحشف لا ينبغي أن يكون في الزكاة. إذا أخرج الزكاة فليخرج من أوسط ثمره، وأما إذا كان في صدقة التطوع مع غيره فيرجو أن يكون النهي هنا إنما جاء للتنزيه،